السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أمر معروف ذكره كثير من أهل العلم، وممن ذكر هذا ونص عليه مسلم في المقدمة وذكر بعض الأخبار فيه، فإنه إذا أريد أن يعرف ضبط الراوي فإن حديثه يعرض على حديث أقرانه وأصحابه الذين يروون عن نفس الشيوخ الذين يروي عنهم هو، فتعارض الأحاديث بعضها ببعض فيعرف الضابط من غيره، وقصصهم في هذا كثيرة جدا، وهذا كان عمل النقاد. فيحيى بن معين كان شغله الشاغل هذا، يجمع روايات الرواة ويضرب بعضها ببعض، ولا يتبين حال الراوي ولا يتبين حال الراوي ولا حال المروي إلا بذلك. فالعملية عندهم مرتبطة، تبدأ الدور كذا، فهم يعرفون حال الراوي والمروي بعض ذلك من بعض، ويقارنون هذا بمعطيات متعددة، منها هذا التمحيص الدقيق والمعارضة الشديدة لروايات الراوي كلها. فإذا أرادوا أن يعرفوا حديثا ما يأتون لأحاديث الراوي الأخرى فيعارضون بأحاديث أقرانه، ثم بعد المعارضة يتبين لهم ضبطه وعدمه. وابن علية يذكر أنه سأل أهل الحديث: أنا ثقة عندكم أم لا؟ فقالوا: أنت ثقة. قالوا: كيف عرفتم؟ قالوا: عرضنا حديثك على حديث الناس. فظل يحمد الله يحمد الله وانصرف، وهم لا يسمعون منه إلا أنه يحمد الله عز وجل على ذلك. فهذه طريقتهم. وابن معين له قصة مشهورة في حديث حماد بن سلمة عندما أراد أن يسمعه من جماعة المتعددين، مرت القصة، وأنه أراد أن يعرف الخطأ إذا وقع ممن يكون، هل هو من حماد أو يكون ممن دون حماد. هذه المعارضة، يأتي لأصحاب حماد كلهم ثم يجمع حديثهم عنه، ثم يعارض ذلك بذلك فيعرف من هو الأضبط عن حماد، يعرف اللي أخطأ، ثم يأتي لأحاديث هذا الراوي عن الشيوخ الآخرين، شيخ شيخ شيخ، يأخذ حديثه كلها ويعرضه على حديث أقرانه عن ذلك الشيخ، ثم يحصل بمجموع النظر الكبير هذا، يحصل على معرفة ضبط هذا الراوي من حيث العموم، ومعرفة ضبطه إذا كان يتفاوت في الشيوخ، ويعرف أخطاءه ويعرف أخطاء غيره، لأنه يقارن مع غيره، يقارن مع مجموعة، ففي نفس الوقت يعرف أخطاء مجموعة، وليس يكون العمل على ليس العمل على واحد، العمل مشترك. لكن هؤلاء حفاظ ينظرون نظر شمولي بآن واحد، لأن هذه الأشياء كلها في رؤوسهم، فهم ينظرون لمتعددة فقط، يتأملون ويتفكرون فيها، ثم تخرج بعد ذلك النتائج. القاعدة هذه متقنة وصحيحة ولا إشكال فيها. طيب، لو قالت: هل يمكن نحن نفعل هذا الآن؟ لنا مجال لكنه جزئي جدا، نستطيع نجمع حديث بعض الرواة المتكلم فيهم مثلا ونقارن بعضها ببعض فنخرج بنتائج يعني أولية. أستطيع أقول هذه النتائج لا يمكن أن تكون نتائج نهائية مجردة، لكن نضم إليها كلاما للنقاد فيمكن نوازن بين كلام النقاد، فتكون أسباب ترجح بعض الكلام على بعض. فأجمع حديث بعض الرواة مثلا الذين فيهم كلام ولم أجد كلاما يعني نهائيا فيه، فأجمع كل مروياته ثم أبدأ أخرج هذه المرويات واحد واحد، وبنفس الوقت عند التخريج أعرضها على، لأنه لما أخرج الحديث سيكون معه حديث أقرانه الذين رووا هذا الحديث. فبمجمل النظر يخرج بصورة يعني توضيحية إلى حد ما، لكن لن تكون نهائية، لأن جملة كبيرة من الطرق ليست عندنا. يعني لو جمعنا الطرق التي الآن للأحاديث كلها اللي بالكتب التي يمكن نصل إليها عبر البرامج وعبر الفهارس وعبر كل شيء، ما نصل ولا إلى 10% مما كان في رأس يحيى بن معين. فكيف سنخرج نتيجة بمقدار يساوي 10%؟ لن نخرج نتيجة نهائية، لكننا سيكون عندنا رؤية يعني تعطينا معايير على الأقل نستفيد منها في الموازنة بين كلام النقاد. أما أن نخرج بنتائج هذا صعب علينا، والمرويات لا يمكن أن تأتينا، ولذلك نحن في هذا الجانب لابد أن نكون عالة على النقاد
لابد أن نوظف أقوالهم وأفعالهم يعني مواقفهم من الراوي، لابد أن يكون هذا في يعني في الاعتبار على طول البحث، لا يمكن أن ننفك عنهم ونستقل، ما المعطيات ليست بأيدينا ولا يمكننا ذلك. نعم نعم، هو ذكر في أول الأمر أن التعديل مقبول من غير ذكر السبب، وهذا لا إشكال فيه. فإذا حكموا على راو بأنه عدل لا نقول لماذا هو عدل، فيقولوا لأنه يفعل ويفعل، لا هذا، لكن خلاص التعديل يقبل مجملا. ثم ذكر الجرح وذكر أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، وذكر أن هذا مقرر في فقه وأصوله، وأن مذهب الأئمة، ذكر الخطيب أن مذهبهم أيضا على هذا، لأنه قد يجرح بما ليس في بجرح في نفس الأمر، وذكر ما عقده الخطيب من أن بعضهم فعلا جرحوا بأمور ليست جارحة، مثل قول شعبة لما قيل قال رأيت يركض على برذون، ومثل قول صالح لما سئل مسلم إبراهيم عن صالح المري قال ما يصنع بصالح ذكروا يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، فكانوا يرى أن هذا الآن غير جارح. ونحن الآن إذا نظرنا خاصة للأمر الأول، وإذا فاعله إمام الجرح والتعديل غير مدافع الذي شق هذا الطريق أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج أبو بسطام، هو الذي الآن ذكر له هذا المثال، هذا الرجل الذي تعلم منه الجرح والتعديل، وهذا الذي علم الناس هذا الباب رحمه الله رحمة واسعة، فلا شك أنه ليس من السهل التعامل مع قول لشعبة بن الحجاج بمثل هذا. ذكره أن الخطيب لما ذكر أن هذا قول أئمة الحديث، ذكر أنه مقتضى صنيع البخاري ومسلم أيضا، وذكر جماعة من الرواة الذين أخرجهم البخاري ومسلم مع أنهم مجروحون، فكأنه يذهب إلى أنهم هذا الجرح لم يفسر فلذلك لم يعتمد. والحقيقة أن الأسماء التي ذكرها أصلا كلها محل اعتراض بالتمثيل بها في هذا المقام، ومنهم من جرحه أصلا مفسر، فلا يصلح أن يكون مثالا، ومنهم من لم يعتمده أصلا صاحب الصحيح، ومنهم من اعتذر صاحب الصحيح بسبب، مثلا سويد بن سعيد لم يحتج به مسلم، وإنما ذكر له أحاديث في الشواهد، وذكر له أحاديث هي عنده عن أناس، هكذا قال، عن أناس ثقات ولكنها نازلة، فأخرج رواية سعيد لأجل علوها. وإسماعيل بن أبي ويس لم يخرجه البخاري هكذا، وإنما انتقى من أصوله وأخرج له، وقد علم أن إسماعيل بن أبي ويس لماذا تكلم فيه، فجرحه في هذا الباب معلوم مشتهر. فأن ينزل هذا المذهب على أنه مذهب البخاري ومسلم بناء على أمثلة معينة بهذه الصورة غير صحيح ولا مسلم، فليس هذا مذهب الإمام البخاري ولا مسلم. وأن توجد من الأئمة عبارات في جرح بعض الرواة وهي غير جارحة عند غيرهم هذا قد يرد، لكن ليس معنى كونها غير جارحة عند غيرهم يعني أن هذا الجرح من الإمام دال على أنه لا يعرف ما يجرح به، فإنه إن لم يعرف هو ما يجرح به فمن الذي يعرف؟ فشعبة هو صاحب هذا، فكونه رأى فلانا يركض على برذون وترك حديثه، قد يتبادر للذهن أن تركه من أجل أنه على البرذون، لكن قد يكون الأمر ليس كذلك، إنما ذكر هذا الأمر الذي عابه عليه لأن الحال ليست حال عدالة فيما يراه شعبة في تلك اللحظة، وعند شعبة عنه أمر آخر، وإن كان هو يقول رأيته يركض على برذون، لكن صاحب هذا شيء آخر، بمعنى أنه ليس عند شعبة قاعدة أن كل من ركض على البرذون سيجعله ضعيفا، لكن ربما أن المقام كان مقام لا يناسب مقام العدالة فتكلم في شعبة من أجل هذا. وأما قولهم تخط حماد بن سلمة، الجرح والتعديل عندهم يأتي على عبارات وإشارات، فإذا كان امتخاط حماد بن سلمة دالا على جرح الراوي هذا مقبول كجرح يعني من إمام، فإنهم أحيانا العبارات الجرح والتعديل، لما نأتي العبارات الجرح والتعديل هي تأتي إلى قسمين، ألفاظ وإشارات. فبعض الأئمة يتورع عن اللفظ فيشير إشارة، فيسألون عن فلان فيقول بيده هكذا، يعني إيش معناه؟ تركوه. هذه الإشارة كذا من إمام هي جرح، لكن اصطلع عليه. فإذا ذكروا عنده امتخط، فامتخاطه كأنه أن هذا ليس بمقبول. إن كان هذا المقصود من حماد بن سلمة هذا جرح وليس بمردود بهذه الصورة. فصالح المري فهم من حماد بن سلمة أنه أراد هذا فيما يظهر، فعبر عنه، عبر عما فعله حماد بن سلمة، لا إشكال في هذا. بعدها رجع ابن الصلاح نفسه وقال لقائلا يقول إنما يعتمد في جرح الرواة على الكتب الموجودة، يعني يعتمد على كلام النقاد الذي الآن هو بأيدينا من الكتب، الكتب الكثيرة في باب الجرح والتعديل سواء الأصلية والفرعية وغيرها، وكلامهم كثير. والغالب من كلام النقاد في الجرح أنه غير مفسر، يسأل ابن معين عرافي يقول ضعيف لم يفسر لنا. طيب إذن لازم نرد هذا، لأنه قد يكون ابن معين ضعفه بما ليس بمضاعف، وقد يسأل عن فلان فيقول بئس أخ العشير، بئس الرجل، أو يقول مبتدع، أو يقول كذا. فمبتدع فيها نوع تفسير، لكن قد يقول عنه كلمات ما فيها تفسير، فهل يرد هذا؟ لو قال قائل إن هذا سيرد كله لكانت النتيجة يعني كبيرة جدا. والذي يقول هذا إما أنه لا يدري معنى قوله، يعني الذي سيلتزم هذا يعني ما يدري ماذا سيترتب عليه، فهو يقوله هكذا في باب النظر، يعني كلام نظري لم لا يتصوره ماذا ينطبق عليه في الواقع. وإما أنه سيخرج عن أهل الحديث كلهم وسيغرد وحده، وكفى بذلك بطلانا، لأن عامة كلام أهل الحديث غير مفسر، وهذا كلام النقاد. فمن الذي سيقول إن كلام يحيى بن معين غير مفسر سيكون مردودا وهو إمام النقاد، إمام أهل الجرح والتعديل في زمنه رحمه الله، والناس عالى عليه بعد زمنه رحمه الله ما هو إشكال. من الذي سيقول إن كلام أحمد إذا لم يفسر فهو مردود في الجرح؟ ومن الذي سيقول إن كلام علي بن المديني إن لم يفسر فهو مردود؟ ومن سيرد كلام يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومالك وشعبة والثوري وأمثال هؤلاء؟ من سيجرؤ على رد هذا إن لم يكن فسرا؟ رجل اتفق هؤلاء كلهم على أنه ضعيف ولم يفسروا سيكون غير مسلم لهم؟ لا يمكن أحد أن يقول بهذا. وعامة عبارات الجرح والتعديل غير مفسرة، ونحن نتكلم عن الجرح أو التضعيف، فيقول فلان ضعيف ليس بشيء، وعبارات متروك، عبارات كثيرة من هذا الجانب. فهذه كيف سترد إذا لم تكن مفسرة؟ مستحيل. لكن نعم هناك أمور جرح بها الراوي وهي محل اختلاف، فهو يجرحه وغيره لا يجرحه، هذه يوازن فيها فيعرف سبب الجرح ويعرف ما الذي صار. أما أن يقال الجرح لا يقبل إلا مفسرا فهذه القاعدة لا تستقيم عند أحد من أهل الحديث إطلاقا. ومن يقولها من الأصوليين ومن الفقهاء وغيرهم لا يطبقونها، بمعنى أنهم لا يلتزمون أن كل جرح غير مفسر فهو مردود، لكن قد يقولون مثل هذا في باب النقاش والنظر، وإلا ستأتيهم أحاديث كثيرة ضعفوها، فنقول لماذا ضعفت؟ فيقولون فيها فلان هو ضعيف، ضعفه يحيى بن معين وفلان وفلان. نقول هاتوا تضعيف هؤلاء الأئمة فنجدوا غير مفسر. طيب كيف تقبلونه غير مفسر؟ عليكم أن ترجعوا عن هذا التضعيف. هم لا يلتزمون هذا ولا يعرفون الأحاديث التي يمكن أن يكون فيها هذا، لأن هذا الكلام كلام نظري ليس تطبيقيا على الأمر. والذي لا شك فيه عند أهل الحديث أنه لا يمكن أن يكون الأمر بهذه الصورة وهذا الإطلاق، لكن عند الاختلاف يبين شيء من أسباب الجرح. وبعض الرواة جرح بجرح شديد ثم نظر في السبب، وهذا يكون عند النقاش. فمثلا محمد بن إسحاق جاء عن هشام بن عروة أنه كذبه، وكذبه أيضا مالك، وهذا فيه كلام طويل. بعد النظر والتفتيش عرف السبب الذي من أجله كذبه هشام بن عروة، وعرف أن مالك رحمه الله وقعت بينه وبين محمد بن إسحاق مشكلة، فأخذ كلام هشام بن عروة وقاله في محمد بن إسحاق، لأن محمد بن إسحاق تكلم في مالك، فرد مالك وقال ذاك الكلام رحمة الله عليهم جميعا. فالآن عرفنا السبب الذي من أجله جاءت هذه العبارات القوية للتكذيب في الراوي، فيزول الإشكال هنا بالسبب صح. أما أن يكون راوي قيل فيه ضعيف فنقول لا نقبل هذا التضعيف لأنه لم يفسر ولم يبين السبب، فهذا لا يمكن. ولذلك هو رجع وقال إن أئمة الحديث يقبل قولهم في الجرح والتعديل، وإن كان غير مفسر. تمام، هذا كلامه الآن. يقول بعد ذلك هو جوابه أن ذلك وإن لم يعتمد بإثبات الجرح الحكم به فقد اعتمدناه في أن من توقفنا عن قبل الحديث. يعني هو ما صرح بأنه يكون مقبولا، هو يقول أنه الراوي الذي جرحه الأئمة ولم يفسروه لا نقبل حديثه نتوقف فيه، لكن لا نجزم بأنه مجروح لأن هذا الجرح غير مفسر. فالنهاية حديثه مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول أو لا توقفا فيه. ثم يقول فاحفظ هذا فإنه مخلص حسن. ايش يدل عليه هذا؟ يدل على أن ابن الصلاح الآن في مأزق، في شيء متناقض، هذا كلام متناقض مع الواقع اللي قدامه، فأمامه واقع لا يمكن يستقيم عليه هذا الكلام، فهو جاء بهذا المخلص. هذا المخلص في النهاية اعتماد لكلام أئمة الحديث وإن لم يكن مفسرا، ولكن خير من هذا المخلص وأحسن من رد هذا الكلام كله اللي هو أن الجرح لا يقبل مفسرا. هذا من قاله من الأئمة النقاد؟ على هذا الإطلاق لا يمكن قبوله بهذه الصورة، فهو ليس كلاما معتمدا عند أهل العلم، وحقيقتها تواجهنا في هذا العلم وفي غيره من العلوم، وهو أنه يأتي كلام لعلماء متأخرين أحيانا يتعارض مع كلام من قبلهم، فلا يكون هناك يعني تحرير لأي الكلامين هو الأصح، وإنما فيه نوع تقريب وجهات نظر. تقريب وجهات النظر أحيانا يفسد القولين جميعا، إنما تحرير الصواب من القولين هو الأولى. فالآن ابن الصلاح يعيش هذا الشعور، يحاول أن يقرب بين رأيين، رأي يراه أمامه من عمل أهل الحديث، ورأي نقله الآن المقرر عند الفقهاء في الفقه وأصوله، وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة وذكر استدلاله عليه. فالآن ابن الصلاح يحاول يقرب هذا مع هذا، فخرج بهذا المخلص الذي يقول إنه حسن، وكما قلت الأحسن منه أن هذين رأيين متفاوتين، والعمدة في هذا الباب على أهله، فالمقرر في الفقه وأصوله لا يعتمد في هذا إطلاقا، وإنما الجرح من النقاد مقبول لأن النقاد يعرفون أسباب الجرح، وإن لم يكن هذا الجرح مفسرا. وأن يؤتى بمثال أو مثالين في تفسير للجرح ويكون هذا التفسير محل اختلاف بينهم، هذا لا يغير من الحال شيئا، فإن هناك بعض الجرح فعلا يحتاج إلى نظر لأن التجريح مختلف فيه بينهم هم، لكن لو اتفقوا على جرح راوي لم نلتفت لشيء آخر وإن لم يفسروا لنا سبب الجرح الذي من أجله جرح. مثل هذه المسألة جاءت لعلوم الحديث من كتب الأصول والفقه، وإلا لا نجد هذا الكلام في كلام النقاد أنفسهم أبدا، ما نجد هذا الكلام. ولذلك هم ما يوقفون الناقد إذا تكلم في راوي ويناقشونه لماذا، وإذا أوقفوا وسألوا فإنما هي مساءلة، لأن هذا الموضع يحتاج إلى مساءلة، فيحب معي نجلس في الجامع يسألون الرواة ويتكلم فيهم ويكون السائل عالما، فإذا جاءت مواضع مشكلة ناقشوا فيها فيبين، ويقع بينهم نقاش في هذا الموضع. أما عموم المواضع يحكم ولا يناقشونه. اقرأوا الروايات عن يحيى بن معين في هذا الباب كثيرة، تجدون أنه الدوري وغير الدوري تجدونه يقول سألت فلانا، سألت يحيى عن فلان فقال ضعيف، وعن فلان سألت عن فلان فقال ضعيف، فقلت ما له، يبدأ يأخذ ويعطي معه فيقول إنه روى وإنه قال وإنه فعل، بينما عدد من الرواة قال ضعيف ولا سأله عنهم، قبل الجرح غير مفسر، لكن هذا أشكل عليه حاله أو جهل أمره فصار يسأل عنه، فالمواضع التي يجري فيها السؤال أشكل فيها. أما أن يكون قاعدة مضطردة أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا فهذا غير صحيح إطلاقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة: اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين، فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه أو تعديله بخلاف الشهادات، والله أعلم.
نعم، هنا ذكر قاعدة يعني ليست طويلة، وهي التعديل والتجريح، هل لابد فيه من اثنين أو يكفي فيه الواحد؟ فإذا كان هناك راو لم نثق فيه، لم نقف على توثيق أحد فيه إلا توثيق إمام من الأئمة، فهل نعتمد هذا التوثيق؟ وكذلك راو لم نقف إلا على جرح إمام، فهل نعتمد؟ فذكر القولين، القول الأول هو بناء على أن الشهادة لا يقبل فيها إلا معدلان أو مجرحان، لكن الرواية تختلف عن الشهادة في هذا المقام، ولذلك ذكر الرأي الثاني، والرأي الثاني أوجه، ولكن بعد ارتفاع الجهالة عن هذا الراوي، والجهالة سيأتي الكلام عليها، فإذا ارتفعت الجهالة عن الراوي وثقه موثق معتبر هنا الآن يكون هذا التوثيق محل قبول، لكن ليس معناه أنه خلاص سيكون كغيره من عموم الثقات، لا، الثقات على درجات، وسيكون لدينا مجال في الفسيح في النظر في حديثه، فإن كون الراوي لم نقف فيه على توثيق إلا لموثق واحد هذا يعني أقل ما يدلنا عليه أن هذا الراوي غير مشهور. طبعا هذا الموثق الواحد ليس معه، ليس يقابله مجرح، إذا قابله مجرح سيأتينا الكلام عليه، لكن نحن ما وقفنا فيه على أي كلام إلا لموثق واحد. وكذلك لو روى الراوي ولم يضعفه إلا واحد فسيكون مع تضعيفه أنه غير مشهور ولا معروف بالعلم، لأن الكلام يا إخواني في الرواة كثير جدا جدا، وبأيدينا منه الآن كم هائل، فعندنا عبارات كثيرة في الرواة ولله الحمد، فالراوي الذي ما نجد فيه شيئا إلا توثيقا واحدا فهذا على أقل ما فيه أنه غير مشهور. هذا التوثيق أحيانا يكون توثيقا يعني ليس قويا، كان يكون ذكره من جمع في الثقات، كان يكون ذكره ابن حبان في الثقات، ابن حبان توثيقه متفاوت، وهو في غير شيوخه الذين لحقهم توثيقه ليس بذاك الدقيق، فإذا كان ابن حبان ذكره في الثقات ولم نجد عنه مثلا إلا ولم نجد فيه كلاما آخر، الغالب أن مثل هذا لا يعتمد توثيقه اعتمادا تاما، وهؤلاء في الغالب يعبر عنهم ابن حجر في التقريب بمقبول، وهو قد ذكر أن المقبول عنده يحتاج إلى من يعضده، بمعنى أنه لم يعتمد التوثيق اعتمادا تاما، هذا لأن ابن حبان بهذه الصورة. لكن لو كان التوثيق لابن معين تغيرت الحال، لو كان قال ابن معين ثقة وروى عنه اثنان تغيرت الحال، فاعتمد توثيق ابن معين ليس كذلك، ليس كابن حبان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، وصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، والله أعلم.
هذه مسألة طويلة عريضة، ليس بالإمكان يعني الإتيان عليها بكل ما تستحق يعني، لكن هي إشارات. هو الآن يذكر أنه إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، أعطانا قاعدة أولية أن الجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عن الظاهر عن الحال، والمجرح يخبر عن شيء غير الظاهر، إذن خالف الأصل فمعه زيادة علم. طيب إذا كان المعدلين إذا كان عدد المعدلين أكثر، فبعضهم قال التعديل أولى، ثم يقول الصحيح لدى الجمهور أن الجرح أولى. نسبة الصحيح للجمهور في مثل هذه المسألة كله في نظر. أولا لنعلم أن الذين فيهم جرح وتعديل عددهم كثير جدا، لأن الرواة في الجملة على ثلاثة أقسام: ثقات متفق على توثيقهم، وضعفاء متفق على تضعيفهم. هؤلاء طبعا أمرهم ظاهر، الثقات بينهم تفاوت والضعفاء بينهم تفاوت، قد يصل بعضهم إلى أن يكون الضاعن وبعضهم متفق على تضعيفه فقط. ما يعنينا هذا، لكن يعنينا المرحلة الوسط وهم مختلف فيهم، والاختلاف متفاوت لأنه عندنا مسافة، هذا الوسط فيه أعلاه وأدناه، فهم متفاوتون، فبعضهم الترجيح فيه التوثيق فيه كثير والتضعيف أقل، وبعضهم بالعكس وبعضهم يتساوى الأمران. يعني طبيعي مثل هذا أمره ظاهر. إطلاق أن الجرح مقدم أو أن التعديل مقدم عسير جدا في هذا المقام، لأن كل راو له نظر يخصه، وأيضا إطلاق عبارة واحدة في الراوي عسير، لكن هناك عبارات تدل على أن الراوي في هذه المنزلة، مثل صدوق يخطئ أو لا بأس به يخطئ ونحو ذلك، صدوق ربما أخطأ ونحو ذلك، تدل على أنه فيه عبارات من هذا القبيل ومن هذا القبيل. الذي لا شك فيه أن حديث هذا الراوي يعتبر، ومعنى كونه يعتبر يفتش، بمعنى أن هذا الراوي لم تأته عبارات جرح وعبارات تعديل إلا لأن حديثه متفاوت، فهو يصيب ويخطئ، يعني له أحاديث أخطأ فيها وله أحاديث صحيحة، ولا يمكن تضعيف أحاديثه الصحيحة ولا تصحيح أحاديثه الضعيفة، يعني ليس من العدل هذا. إذن يعني أن نعطي معيارا للموازنة بهذه الصورة، ماذا سنصنع به؟ إذا كان حديثه سوف يعتبر، لن يكون وراءه لن يكون الأمر لازما هنا، فنحن عند دراسة حاله سنبين أمره ونقول وثقه فلان وفلان وفلان وضعفه فلان وفلان وفلان، ما درجته هو بهذه الصورة مختلف فيه، فلا بد من اعتبار حديثه. إذا كنا نقول هذا خلاص الموضوع عندنا بسيط ولا حاجة لهذه القاعدة أصلا، لن يكون هذا المقدم ولا هذا المقدم، ستكون عملية موازنة، والموازنة بنية على الأحاديث، فإن كانت معي له أحاديث متعددة سأدرسها واحدة واحدة، وإن كان معي حديث واحد سأعتبر هذا الحديث، هل هو مما أصاب فيه ولا مما أخطأ فيه، كيف أعتبره؟ أخرج هذا الحديث أشوف هل الناس تابعوه ولا خالفوه، إن تابعوه معناه أنه أصاب، وإن خالفوه معناه أنه أخطأ، وإن تفرد فهو منكر، إن تفرد فهو منكر، ويكون النظر بهذه الصورة. طيب لماذا قال ابن الصلاح هذا؟ ابن الصلاح يقول مثل هذا لأنه طرح مثل هذا في الأصول، والأصوليون يتكلمون على مثل هذه المسائل، فباب علوم الحديث هو أحد الأبواب الأصولية، الأبواب في أصول الفقه، وكثير من مسائله طرحت عند الأصوليين وطرحوا فيها نظرا، ثم أخذت بعد ذلك هذه النظريات وطبقت فخرجت نتائج أخرى. ولذلك جاءت أقوال في هذا الموضع، فقال قائلون إن الرجل المختلف فيه حسن الحديث، يكون متوسطا، وعمل بهذا جماعة من المتأخرين كثيرون، فكل راوي مختلف فيه يكون صدوقا، والصدوق حديثه حسن على الإطلاق، فكل أحاديثه حسنة، والحسن دخل مع المقبول سبق ذكرناه، فيكون بهذه الصورة مقبولا، علما أنه ما أنزله عن الثقة وما جعل فيه جرحا إلا أن له أخطاء. الجرح هنا جرح في ضبطه وليس بالضرورة أيضا، ولو كان حتى جرحا في عدالته هو سيؤثر على حديثه، فهذا الجانب لم يعط حقه من الموازنة. السخاوي لما ذكر المراتب وسنأتي عليها إن شاء الله ذكر 4 في التعديل في الأعلى، و4 في التجريح في الأسفل، و4 في الوسط، 2 من التعديل و2 من الجرح، يعني أقل درجات التعديل يعني أخف درجات الجرح، كل أقل تعتبر، كله يعتبر حديثه، وهذا معنى كونه يعتبر، هذا في فتح المغيث السلام عليكم. هذا في فتح المغيث، هذا معنى كونه يعتبر، يعني معناه أنه يفتش. إذن النظر لأنه يقدم الجرح أو يقدم التعديل لا يصح إطلاق فيه، بل عملية نظر. النظر للأكثرين أيضا لا يصح الإطلاق بالكثرة، فإذا وثقه ابن حبان وابن شاهين وضعفه ابن معين لن يكون توثيق ابن حبان وابن شاهين أقوى من تضعيف ابن معين، وإذا وثقه ابن معين وضعفه الأزدي وليكن معه مثلا ذكر ابن حبان في المجروحين لن يكون أقوى من توثيق ابن معين، فيبقى أن ذات الإمام المجرح أو المعدل تعطي قوة لجرحه وتعديله حسب مقامه حسب شرطه في الجرح والتعديل، فهذا يختلف. ثم الكثرة كل أثر، فأحيانا يكون الجرح من إمام واحد والتوثيق من عدد من الأئمة، ولكن هذا الجرح له اعتباره لأنه جرح شديد، ولأن هذا الإمام له نقد خاص به ولأسباب متعددة، ورب راوي يوثقه ابن معين فلا يقبل توثيقه له لأن الأئمة على خلاف قوله ولأن الأمر بين فيه وكان ابن معين يراه. هذا في قواعد تفصيلية كثيرة تمنع مثل هذا الإطلاق، مثلا ذكروا ابن معين ربما وثق بعض الرواة ثم يخبر عنهم فيرجع يضعفهم، ليش؟ قالوا ابن معين كان إذا نزل على بلد خافه المحدثون في هذا البلد كلهم فلا يحدث شيوخ البلد إلا بأحاديث من نظيفة، فيأتيهم ابن معين فيحدثون بأحاديث نظيفة ويخرجون له وصولهم فينظر فيها ما يفوت عليه شيء فيثني عليهم ويوثقهم حديث نظيف، فإذا رجع حدثوا بأحاديث أخرى، فيأتي تلامذة ابن معين فيخبرونه بالذي صار من بعده فينكشف حالهم فيكون قد وثقهم ثم يضعهم. فإذا جاء توثيق من ابن معين لراوي لم يوثقه غيره والناس يضعفونه فربما يكون هذا الراوي تصنع لابن معين لأنه مهيب عندهم، كلمة من تسقط الراوي وتنهي رواياته خلاص، وعفوا ابن معين انتهي أمره، فيهابونه كثيرا في هذا وهو شديد في التوثيق لا يوثق أي أحد. وعدد من النقاد يعني يحتاج معرفة أمرهم، بلدي الراوي أعرف بغيره به من غيره، محمد بن حميد الرازي كان يوثقه الإمام أحمد وغير أحمد حتى جاء أبو زرعة ومحمد بن موسى بن وارة وأبو حاتم فأخبروا أحمد أنه ليس بثقة لأنه بلديهم وهو اتهم، وذلك يقول فيه ابن حجر في التقريب حافظ ضعيف اتهم. يحيى بن عبد الحميد الحماني أحد الحفاظ ومحمد بن حميد بن الحفاظ يحيى بن عبد الحميد حافظ يثني عليه بن معين ويوثقه ويقول هؤلاء الذين يتكلمون في حساد، لكن الكلام أكبر من كذا. الدارمي يتهمه لأنه خرج في رحلة وأعطاه كتبه في كيس، فلما جاء وإذا الكيس مفتوح، إذن لم يكن عدلا في المحافظة على هذا الكيس. وحدث عن أحمد بن حنبل بحديث وكذبه أحمد، قال ما حدثت به. فأحمد اتهمه وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اتهمه. يحيى كان رأيه فيه حسنا، ما صنع شيء رأي يحيى، أمره بان. كما أنه أحمد كان يوثق محمد بن حميد وأمره بان واتضحت حاله، فليس هناك إطلاق في هذا الباب، لكن هناك نظر متكامل في كل راوي. هذه الإطلاقات إنما كثرت في الجانب النظري، فإذا أخذنا يا إخواني هذه الإطلاقات وطبقناها على الواقع، لو التزمناها حرفيا ستكون كارثة. فإذا أخذنا قاعدة السابقة أن الجرح لا بد يكون مفسر، لا بد أن يكون مفسر، وأخذنا هذه القاعدة ثم جئنا وبدأنا نطبقه على الرواة ونعيد النظر فيهم من جديد ونعيد الحكم على الأحاديث بناء على ذلك، ترى النتيجة كارثية، والنتيجة بعد عن نظر النقاد. النتيجة ستحتم علينا أن المنهج خطأ، وقد رأيت بوادر لهذا من بعض الباحثين يطبق القواعد الأصولية ويأتي بمثال ثم يقول والقاعدة تقول الجرح لا يقبل إلا مفسرا، فهذا الجرح غير مفسر فليس مقبول، والرجل ثقة، إذن الحديث صحيح، ويبني قواعد بهذه الصورة بناء على القواعد المقررة في أصول الفقه في هذا الجانب. هي سوف تصطدم مع عمل أهل الحديث، لا يمكن أن يقول قائل العبرة بكلام الأصوليين، مستحيل مستحيل. كلام الأصوليين كثير من حتى من متأخر الأصوليين وهم ليسوا أهل صنعة ولا معرفة بهذا الباب، فكيف يكون الرجوع إليهم؟ لا يمكن أبدا، هو مصطدم مع رأي أهل الحديث. وبعض الكلمات التي نقلت عن الشافعي أو غيره ليست على هذا الإطلاق وليست بهذه الصورة، فلا يمكن أن تكون يعني أن تبنى عليها مثل هذه المسائل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: السادسة، لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما، خلافا لمن اكتفى بذلك، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا، فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. وذكر الخطيب الحافظ أن العالم إذا قال كل من رويت عنهم فهو ثقة، كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه، ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، غير أن لا نعمل بتزكيته هذه، وهذا على ما قدمناه والله أعلم.
هذه المسألة يعني ليس فيها إشكال، فالأصل أنه لا يقبل حديث رجل لا يعرف وإن وثقه من روى عنه، هذا الأصل العام، لأن من حيث الواقع وجد عدد من الأئمة قد يروون عمن يرونه ثقة ويكون عند غيرهم ليس كذلك. فالشافعي يروي عن بعض شيوخه مثل محمد بن يحيى، مثل إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي، وهو عنده ثقة ولكنه متروك عند عموم أهل الحديث. ولذلك القول حتى أن من كان على مذهبه فيجب عليها القبول هو حتى عند الشافعية من أهل الحديث كلهم متفقون على أنه متروك، فكيف يكون يتبعون الشافعي فيه؟ يعني هناك عدد من الأئمة قد يرون توثيق راو ويقتنعون به ولا يكون كذلك عند غيرهم، هذا مثالته بعدد من الرواة في هذه الصورة، والشافعي أيضا عنده من هذا. ومالك رحمه الله تعالى حدث عن ابن أبي المخارق وهو ضعيف، وهو يقول يعني ظاهر كلامه أن من روى عنهم في الموطفة كلهم ثقات، لكنه اغتر بسمته، وابن أبي المخارق عراقي رآه مالك ورأى عليه سمتا فاغتره عبد الكريم بن المخارق، اغتر بهذا السمت وأحسن الظن فيه فحدث عنه وروى عنه بينما هو ضعيف، متفق على تضعيفه. فمثل هذا لا يؤخذ بهذه الصورة، ما دام الراوي لم يسمى وإن قال إنه ثقة عنده فلا يكون ذلك حجة على غيره حتى يبينه، حتى يبينه. هذا ليس فيه إشكال في الجملة، لكن هنا مسألة أخرى، إذا علم أن الراوي لا يحدث إلا عن ثقات، فمن سماهم من شيوخه ولم نجد فيهم توثيقا، فهل يعتبر تحديثه عنهم توثيقا؟ هذا يعتبر من التوثيق الضمني، التوثيق الضمني له صور، هذه إحدى صوره. فمثلا الإمام أحمد لا يحدث إلا عن ثقات شيوخه، أبو داود السجستاني لا يروي إلا عن ثقات شيوخه، أبو زرعة الرازي لا يروي إلا عن ثقات شيوخه، شيوخه فقط، أما من فوق الشيوخ لا. فمعناه أن شيوخ أحمد في المسند كلهم ثقات عنده. نعم هذا نوع توثيق، هم مسمون نعرف أسماءهم، لكن ما لم نجد فيه توثيقا نستفيد من التوثيق الضمني، لكن لن يكون بدرجة التوثيق نعم اللفظي، هذا جانب. الجانب الثاني إذا وقع فيه اختلاف سيكون هذا التوثيق توثيقا هشا. متى نحتاج لمثل هذا؟ نحتاج في رواة ما نجد فيهم كلاما فنستفيد من هذا التوثيق الضمني، وهؤلاء الرواة أصلا ما تفردوا وإنما هم في حيز الاعتبار، فيدخلهم هذا التوثيق في باب الاعتبار وتعتبر أحاديث مع حديث غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له لأن ذلك يتضمن التعديل، والصحيح هو الأول لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديلا. وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه، والله أعلم.
هذه المسألة تختلف عن المسألة التي قلت لكم في آخر شيء. آخر شيء قلت لكم من علم أنه لا يحدث إلا عن ثقة، فهل حديثه عن راوي يعتبر توثيقا له؟ هي اللي قلت لكم أنه التوثيق الضمني. لا، مسألتنا الآن راوي من الرواة العدول حدث عن راوي، فهل معنى تحديثي عن توثيق تعديل له؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن الراوي قد يحدث العدل قد يحدث عن غير العدل، وهذا موجود فقد يحدث عنه. نعم ينهى عن التحديث عن غير العدول وفي كلام متعدد، لكن وجد من العدول من حدث عن غير عدل وجد، فليس تحديثه عنه بالضرورة تعديلا له. لكن من علم أنه يتحرى ولا يرتضي إلا الثقات ويدقق فيهم فهذا سيكون تحديثه عن راوي ما تقوية لهذا الراوي بلا شك، مثل شعبة. وكذلك من اشترط الصحيح فأخرج لهذا الراوي في صحيحه هذا تعذير له، كالبخاري ومسلم مثلا. وهذا وتخريج البخاري ومسلم نوع من التعديل، التوثيق الضمني، نوع من التوثيق الضمني، فمعناها أنه صار بهذه الصورة. والتوثيق الضمني طبعا أقل من التوثيق الصريح بلا شك، كما قلت قبل قليل. فالقول بأنه مجرد رواية الراوي عن راوي ما أو رواية العدل عن راوي ما تعديل له، لا يمكن التزام هذا، والواقع يأبه. فإن من الرواة العدول، من يحدث عن من هب ودرج، وينصون على هذا، يقولون يحدث عن كل أحد. وذلك يعني في عدد من الرواة شيوخهم معروف، وقد عرف عنهم أن شيوخهم يكثر فيهم المجاهيل، فنحتاج أن نعرف من هم شيوخه الذين حدث عنهم، ولا يلزم من تحديثي عنهم أن يكونوا عدولا. أشار إلى مسألة أخرى مرتبطة بذي، وهي أيضا عمل العالم بمقتضى الحديث أو إفتاؤه بمقتضاه أو عدم عمله. فلا عمله بمقتضى الحديث يفيد حكما بصحة الحديث، ولا تركه للحديث يفيد حكما بضعف الحديث، لأن العمل والترك له أسباب أخرى. فقد يكون عمل به لما احتف به من قرائن ودلائل أخرى تقويه، ولأنه ليس هناك ما يدفعه، دون أن يكون يرى صحته. وقد يكون تركه وإن كان صحيحا لوجود معارض له أقوى منه، أو لأنه يرى أنه منسوخ، أو لغير ذلك. فالعمل والترك ليس بالضرورة دالين على الصحة والضعف، وهذا أمر متقرر لا إشكال فيه. لكن في بعض المواضع يستأنس ويقال عمل به فلان، وهذا تقوية له في الجملة. هذا المواضع مثلا نجد مثلا الإمام أحمد استدل في موضع من المواضع بحديث، وليس في الباب سوى هذا الحديث، وقبل الاستدلال به، هذا في الجملة في تقوية الحديث. وإن لم يلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا مجزوما بصحته، ما يلزم، لكن هذا في هذه المسألة اللي معنا، دون أن يكون قاعدة مضطردة في أن كل إمام عمل بحديث أو أفتى بمقتضاه فهو تصحيح له. لا، ضرب القواعد على أمثلة يعتريها ما يعتريها لا يستقيم، لأنه سيأتينا أحاديث يعمل بها الإمام ويصرح بضعفها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستحب الصدقة بدينار أو نصف دينار لمن أتى امرأته وهي حائض، مع أن ظاهر كلامه تضعيف ما جاء في الباب، لكن يقول ما أحسن حديث عبد الحميد في هذا، قيل تذهب إليه، قال إنما هو كفارة. فكأنه لأنه كفارة، والكفارة براءة ذمة والأمر فيها سهل، قال به لا أنه يصححه، فظاهر صنيعه تضعيفه. والإمام أحمد نص على ضعف الأحاديث الواردة في أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومع ذلك استحب ذكر اسم الله عند الوضوء. فهل هذا سيفيد تصحيحا للأحاديث؟ لا، لكن الاعتبار آخر. والإمام أحمد رحمه الله نص على ضعف الأحاديث الواردة في أنه لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، ولكنه قال بمقتضاها، لأن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم ذلك، وإلا هو نص على ضعف الأحاديث وبين أنها معلولة. فهذا الباب لا يمكن أن يؤخذ منه التصحيح بالضرورة والضعف، لأن العمل والاستنباط يعني له أمور أخرى، والترجيح في المسائل له دلالات أخرى، فيكون الإمام موظف دلائل متعددة. وفي جانب آخر أنه قد تكون الدلالة ليست قوية، ولكن المقابل لها أقل منها، فيأخذ بأقوى الدلالتين، وإن كانت الدلالتان ليست ثابتتين. فهذا الباب يرجع لأصول الإمام الذي يتكلم. فالإمام أحمد من أصله أن الضعيف، أن الحديث الضعيف أحب إليه من رأي الرجال، هذا أصل عنده، إذن سيقول بأحاديث ضعيفة متعددة لأن المقابل لها رأي وقياس وهو يقدمها على القياس. تأثر ابن حزم تجده لا يلتفت إليها لأنه يرجع للبراءة الأصلية. فهل سيكون يبنى على هذا الموقف وهذا الموقف تصحيح أو تضعيف؟ لا، ليس بالضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة في رواية المجهول، وهو في غرضنا ها هنا أقسام. أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه. فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، هو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن. قال الشيخ أبقاه الله: قلت: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواه الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. الثالث المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، ومثل الهزاز بن ميزن لا راوي عنه غير الشعبي، ومثل جري بن كليب لم يروي عنه إلا قتادة. قلت: قد روى عن الهزاز الثوري أيضا. قال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وهذا مما قدمنا بيانه، والله أعلم. قلت: وقد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، وذلك منهم مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه، والله أعلم.
نعم، هنا ذكر المجهول، وذكر ابن الصلاح ثلاث أقسام للمجهول. التقسيم المشهور أن المجهول إما مجهول العين أو مجهول الحال. القسمان الأولان يندرجان في مجهول الحال، والقسم الثالث هو مجهول العين. فالمجهول الحال هو ذكر الأول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، واللي بعده مجهول العدالة الباطنة لكن هو في الظاهر عدل، يعني ظاهر أمره عدلا ولكن في باطنه لم يتبين، وهذا ما فيه التعديل الكافي. ذكر أن بعضه فرق بين الأول والثاني وقبل الثاني ولم يقبل الأول، وعلى كل حال الأول الجماهير يقول عندهم غير رواية غير مقبولة. ذكر تفريق بعض الشافعية لا هم كثيرا، إنما القسمان هذان في مجهول الحال، يعني هذا الراوي روى عنه اثنان عرفت عينه وتبين، لكن ليس لدينا توثيق فيه يخرجه من حيز الجهالة إلى حيز العدالة، فمن هذا الباب صار مستورا، صار مجهول الحال. يقول قلت يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث في غير واحد من رواة قدم العهد بهم. هو ذكر لأن رواية الأخبار تكون يعني كأنه ذكر كلام أيوب سليم بن أيوب الرازي، التفريق بين الأمرين بناء على التفريق بين رواية الأخبار والشهادة، كأنه يشير إلى أن المقتضى التفريق بين الشهادة والرواية. يقول لأن رواية الأخبار تكون عندما يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر منها على معرفة ذلك بالظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام، يعني الرواية ليست عند الحاكم، كأن بينما الشهادة عند الحاكم. الشهادة لما تكون عند الحاكم يستطيع الحاكم يبحث هذا الأمر ويتأكد من هذا الشاهد، بينما الرواية لا تكون بهذه الصفة، فقد يتعذر على الراوي البحث في حال محدثه ليعرف العدالة الباطنة. على كل حال المشهور أن الباب هذا في النوعين الأولين هو مجهول الحال وأمره واحد. بعد ذكر مجهول العين وقد يقبل روايته، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، يعني مجهول العدالة أخف من مجهول العين، وهذا بين من روى عنه عدلان وعينه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، صار على الجهالة الأولى اللي هي جهالة الحال، وإذا وثق بمعتبر خلاص خرج عن هذا. مر قبل قليل هل يشترط في التوثيق اثنان أو يكفي توثيق واحد معتبر فيه. ذكر كلام الخطيب أجود مسائل، هو في الكفاية الكلام هذا موجود أيضا، يقول أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه من جهة واحد. الذي لا يعرفه أهل الحديث حقيقة حاله أنه مجهول. طيب الآن كيف أعرف أنهم لا يعرفونه؟ عندما أبحث عن حال هذا الراوي فلا أجد أحد موثقه أو تكلم عنه، إذن هذا غير معروف عندهم. نحن الآن يعترينا أمور كثيرة في أنه قد يكون نكون أخطأنا في اسم الراوي وقد لكن إذا خلصنا من هذا كله فمعناها أن الذي لا يتكلم فيه أهل الحديث ولا يذكرونه هو الآن هو في حيز الجهالة. وذكر من روى عنه واحد، فهذا يعني أنه مجهول، لأن الواحد الآن على ظاهر الكلام هذا يعني يحتاج إلى تعديل آخر، يعني يحتاج إلى شهادة آخر معه. الآن لسه في التعديل، نحن في الرواية عفوا، لكن يحتاج إلى شهادة آخر معه على عين هذا الراوي، فالآن لم يتبين أمره، عينه مجهولة، فنحن نحتاج إلى آخر معه يشهد أن هناك هذا الراوي في الوجود، هذا معناه. فالذي ما لم يروي عنه إلا واحد وما عندنا فيه توثيق هذا مجهول العين، لدينا اسمه ليس مبهما لكن ما روى عنه إلا فلان، نحتاج مع فلان آخر يبين لنا يشهد بوجود هذا الرجل. فإذا روى عنه معناه نشهد بأي شيء، شهد بأن هذا الرجل موجود، فيكون ثبت لنا أن هذا الرجل موجود، فثبت أنه موجود يعني ارتفعت ماذا؟ جهالة العين، فنريد أحد يحكم عليه بأنه ثقة فارتفعت عنه جهالة الحال. فإذا ما روى عنه إلا واحد ولا عندنا فيه توثيق لا يزال هذا في حيز الجهالة. ذكر اختلافا في هذا، وذكر بعض الرواة مثل أنه التمثيل بمن روى عنهم أبو إسحاق السبيعي، علما أن أبو إسحاق السبيعي من التابعين، فهؤلاء الشيوخ الذين روى عنهم إسحاق السبيعي هم من الكبار، إما أن يكونوا من الصحابة أو من كبار التابعين، لأن إسحاق من صغار التابعين، ومع ذلك ذكرهم في هذا الباب. الاختلاف في الهزهاز هل روى عنه الثوري ولا ما روى فيه اعتراض لبعضهم والجواب عليه لا يهمنا كثيرا هذا الأمر، يهمنا ما بعده. قال الخطيب أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه رجلان اثنان من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت حكم العدالة بروايتهما. هذا كونه تثبت حكم العدالة وتثبت مرقب القليل، لكن يروي عنه اثنان من المعروفين بالعلم. فإذا روى عنه مجهول ومجهول خرجنا عن العرف بالمجاهيل، فلا يغني ذلك شيئا حتى يروي عنه من هو معروف، فعندئذ يرفع عنه العدالة إذا روى عنه اثنان. هو اعترض بمن خرج من البخاري ممن روى عنهم واحد، وكذلك خرج لهم مسلم، مثل مرداس الأسلمي وربيعة بن كعب، كل منهما لا يروي عنه إلا واحد. مرداس وربيعة بن كعب هذان صحابيان رضي الله عنهما وأرضاهما، فهل يصح التمثيل بالصحابة في هذا المقام؟ من جهة يصح ومن جهة لا يصح. لا يصح من جهة أن الصحابة عدول أصلا، ونحن نحتاج إلى من يعدلهم فيفسد النظر، لكن ليس النظر على هذه القضية. الآن هل يثبت لنا وجود صحابي بهذا الاسم برواية واحد أو لا يثبت؟ رجعنا المقارنة الأول، فصار النظر هنا صحيحا والاستدلال هنا صحيحا، لأنه إذا كان هذا الراوي ثبتت صحبته برواية واحد عنه من التابعين، إذن رواية الواحد تنفع فأخرجته من الجهالة إلى أن يكون صحابيا وثبتت عدالته بصحبته، لكن أثبتته بالوجود. ونحن نقول رواية الواحد تبقيه مجهول العين، ولذا نحتاج في باب الصحابة إلى أمر آخر، وهو أنه إن كان هذا الصحابي معروفا مشهورا له ذكر ولم يروي عنه إلا واحد، فالآن خرجت المسألة عن محل تنازعنا، لأنه ليس عرفناه برواية هذا الواحد عنه، لا هو معروف من قبل لكن لم يروي عنه إلا هذا الواحد. أما إذا كان هذا الصحابي لا يعرف في شيء من الأخبار إلا برواية فلان عنه، فهو يرجع إلى مسألتنا ويكون الاستدلال بهذا الموضع استدلالا صحيحا. لكن يبقى هل يقال بالتفريق بين الصدر الأول ومن بعده أو لا يقال؟ هذا موضع نظر وتأمل وتحليل. وعلى كل حال، هي الجهالة لماذا يرد فيها الراوي وترد روايته؟ لأنه لا تعلم عدالته، فإذا جاءت أمور أخرى تدل على عدالة الراوي وأمور تدل على ضبطه فإنه يستفاد من ذلك كله. لابد من إعمال النظر هنا في هذا الموضع. وهذا مثل ما نقول في الصحابة، إذا كان الصحابة مذكورا في بعض المغازي التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يروى عنه، فقط ذكر اسمه ثم روى عنه واحد، إذن الاسم موجود ولا لا؟ الصحابي مشهود له بالوجود، لكن هذا الرواية. وأيضا لو كان راوي من الرواة معروفا لأنه فقيه من الفقهاء المشاهير مثلا، لكن ليس له رواية، لم يروي عنه إلا واحد، سيكون الآن رواية الواحد لا يعني أنه مجهول، إنما الكلام في رواية شيخ لم يروي عنه إلا راو واحد ولا يعرف هذا الشيخ إلا برواية هذا عنه. طبعا في الصدر الأول هم كثير، ولذلك لا بد أن تكون التعامل في الصدر الأول غير ما بعد ذلك. أبو إسحاق السبيعي يقال روى عن 70 لم يروي عنهم غيره، لنفرض أنه ليس كذلك لكن روى عن عدد كبير لم يروي عنهم غيره. الزهري روى عن عدد لم يروي عنهم غيره، لأنه الرحلة كانت قليلة، وهناك عدد كبير سواء من الصحابة أو من بعدهم ممن لديهم شيء وروي عنهم شيء وهم ما ذكروا. الآن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقدرون 100,000، بينما اللي عندنا في كتب الصحابة ما يصلون ولا عشر مشارع، ما يعني ما يصلون ولا العشر ولا ما يصلون 10,000 صحابي، هم ترى يعني فيهم عدد لجين الإصابة، في عدد هؤلاء مختلف في صحبتهم، وفي عدد من ذكروا مع الصحابة غلطا. إذا حررنا من تثبت صحبتهم ما يصلون العدد هذا، إذن أين باقي الصحابة؟ ما ذكروا ولا عرفوا. المخضرمون الجزيرة كلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، في عهد بكر وعمر عامة الجزيرة أسلم. نعم وجد نصارى وجد يهود وجد، لكن خلاص الإسلام هو الذي عام. أين أسماءهم؟ ليست عندنا. فليس غريبا أن يروي طاووس مثلا عن عدد من أهل اليمن لا نعرفهم إلا من طريق طاووس، ولا يعرفون عند غيره، وليس غريبا أن يروي الشعبي عن جماعة من همدان قومه لا يعرفهم إلا هو، ليس غريبا، لكن غريب جدا لو روى إمام أو راوي في صد في عهد الإمام أحمد عن شيخ ما يعرفه غيره. وين أهل الحديث؟ ما تركوا شبرا من الأرض إلا وطأوه، ينبشون الشيوخ، وينهم عاد؟ مين جاء هذا الشيخ؟ أين جاء؟ وين راح؟ أين هو؟ أين مكانه؟ هم الرحلة دؤوبة، ويرحلون جميعا جماعات وفرادى، وكل واحد يناقش الثاني، فيأتي واحد منهم ويقول أنا عندي 10 شيوخ لديهم حديث أنتم ما تعرفونهم. مستحيل هذا، مستحيل. ثم يأتي بأحاديث كثيرة عنهم، هذا ما يجي، هذا لا يمكن أن يأتي بهذه الصورة. بل لو جاء عن واحد من الشيوخ المعروفين بحديث لا يعرف رد، فكيف يأتي بشيخ كامل وبأحاديث عنه وهي ليست عندهم؟ ما يجي هذا في ما في القرآن بعد، يعني بعد ما قويت الرواية. أما في عهد التابعين فهذا موجود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ومنهم من قال: رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم.
نعم، المسألة هذه شائكة حقيقة، وهي رواية المبتدع، وأظن مرت الإشارة إليها غير مرة. فيها نقاط يعني مهمة، هو ذكر فيها التقوى، رد رواية المبتدع، قبول رواية المبتدع مطلقا طبعا، ثم ذكر بعضهم قيده بالمكفرة وغيرها، ثم ذكر القول الثالث في التفريق بين الداعي وغير الداعي. هناك يعني نقاط مهمة في رواية المبتدع. البدعة المكفرة عند عموم أهل العلم لا يقبل، لكن ما هي البدعة المكفرة؟ قد يجري هنا النقاش بين في باب البدع. ولذا البدع في الجملة تنقسم إلى قسمين: بدع غليظة وبدع غير غليظة. الغليظة مثل غلاة القدرية الذين يقولون ينفون العلم، هؤلاء بدعة مكفرة. غير الغليظة مثل الإرجاء، ليست في مقام الذين ينفون العلم عن الله تعالى، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. غلاة الخوارج ليسوا كمن يقول بالخروج على الإمام، ولا يلتزم قول غلاة الخوارج، وإن كان الخوارج يعتبرون من أصدق أهل البدع. الإرجاء إرجاءان، فيه إرجاء خفيف وإرجاء شديد. الكثير من البدع يعني يأتي فيها متشد، من يغرق فيها ومن يخفف. فالبدع الغليظة هذه لها نظر، والبدع التي ليست بغليظة لها نظر آخر. هذا ممكن يقربنا من مسألة مكفرة وغير مكفرة، لأن الغليظة قد تصل للتكفير، وغير الغليظة كبدعة القدر ذكرناها كمثال واضح على هذا، وإن كانت ليس كل البدع تكون بهذه الصورة. أمر آخر، الداعي إلى البدعة عند عموم أهل الحديث لا تقبل روايته، وقد ذكر غير واحد أنه الجماهير على رد رواية الداعي، هذا هو الأصل العام فيه. ولماذا ترد رواية الداعي؟ إماتة لبدعته من جهة، فترد ولا يسمع منه ولا يقبل منه لأنه داعي، ولأن التهمة إليه أقوى لأنه يدعو ويتحمس لبدعته، فترد عليه التهمة أقوى من غيره. هذا جانب. من الأمور المهمة في باب البدعة أنه لا يمكن القول برد رواية المبتدع مطلقا، ما يمكن القول بهذا إطلاقا، لأن كتب الحديث طافحة برواية من اتهموا بالبدعة، وحديثهم في الصحيحين وغيرها، لكن هي بدع متفاوتة، وبعضها بدع خفيفة كالتشيع. التشيع فيه بدع خفيفة، تشيع خفيف ليس فيه سب لأبي بكر ولا لعمر ولا قذف لأم المؤمنين، وإنما هو ميل زائد إلى علي رضي الله عنه، وربما بعضهم يتكلم في مخالف علي رضي الله عنه، ويقابله النصب. النصب فيه نصب شديد وفيه نصب خفيف، فالناصبة الذين صاروا يضادون علي رضي الله عنه، بعضهم يغلو حتى يتكلم في علي ويكفر علي، هؤلاء والعياذ بالله من غلاة هذه الطائفة، وبعضهم لا، إنما هو يبغض أصحاب علي ويتكلم فيهم، وقد يكون حمية على أهله الذين قتلوا، وهذا يوجد في بعض الرواة، وقد يتكلم في علي رضي الله عنه يقول قتل آبائي. فالنصب كثير في الشام وكان في البصرة، والتشيع كثير في الكوفة، البصرة كانت بلد ناصبة والكوفة بلد شيعة. اليوم الزيدية من الشيعة ليسوا كالاثني عشرية والجعفرية، ليسوا كالرافضة، فالزيدية بدعتهم أخف، والزيدية يوالون أبا بكر وعمر ولا يلعنون أم المؤمنين ولا يقذفونها رضي الله عنها، بينما الرافضة يقولون القرآن محرف ويلعنون أم المؤمنين وأبا بكر وعمر ويفعلون الأفاعيل التي لا تخفى عليكم. فالرافضة بهذه الصورة حالهم أخرى، يعني هؤلاء القرآن عندهم ليس القرآن بأيدينا، وهذا كفر بين، بينما الزيدية لها أمرهم آخر، أمرهم آخر. ولذلك عدد كبير من علماء الزيدية متأخرين صاروا مع أهل السنة كالصنعاني والشوكاني وأمثالهم، هؤلاء في أصلهم علماء زيدية في اليمن، ثم تبين لهم الحق وصاروا، ومع ذلك ينقلون أقوال علمائهم الزيدية، ومثل ابن الوزير من قبل وجماعة كثيرة، لأن بدعة الزيدية خفيفة. طائفة من الزيدية يقال لها الجارودية، هؤلاء غلاة أظنهم الحوثيين، فهذا يختلف عن هذا. ففي باب الرواية من الذي يقبل ومن الذي لا يقبل؟ الواقع إن مسألة رواية المبتدع من المسائل الشائكة في الباب، لكن المعالم السابقة تعطينا رؤية عامة فيها، وتصيد الأمثلة لبناء قواعد عليها يعني ليس بدقيق، فقد يروي بعض الأئمة عن راوي مبتدع وقد يكون داعيا لبدعته لكن لسبب، فلا يعني ذلك أنهم يقبلون رواية الداعية، وقد يروي بعض الأئمة لراو مبتدع روى ما يؤيد بدعته، ولا يعني هذا أنهم يقبلون ما يؤيد رواية الداعي المبتدع ولو روى ما يؤيد بدعته، لا ما يعني هذا، لكن هذا بحسب الحال في الحديث المعين. ولذا رواية المبتدع من المسائل الشائكة جدا عندهم، وفيها عبارات. ابن حجر في النزهة يقول ذكر أن المختار فيها ما ذكره واختاره الجوزجاني وعدد من الأئمة بأن الأصل بأن رواية المبتدع إن لم تكن بدعته مكثرة فيقبل إذا لم يكن داعيا ولم يروي شيئا يؤيد بدعته، فاشترط شرطين: ألا يكون داعيا وألا يروي شيئا يؤيد بدعته. هذا الأصل العام وقد يخرج عنه. لماذا؟ لأن الأصل في رد رواية المبتدع هو الخوف من أن يقع أن يدعوه الأمر إلى أن يكذب أو يتزيد، فإذا وجد الاطمئنان لهذا الراوي أنه لن يتزيد ولم يكذب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عندئذ تقبل روايته ولو كان موصوفا بالبدعة. وعلى كل حال هذا الموضوع من المواضيع في باب العلوم الحديث التي تحتاج إلى عناية شديدة وتحتاج إلى مزيد بحث، يعني وليس هذا الكلام الذي يقوله كشفا يعني أو إنهاء الإشكالات التي قد ترد لهذه البلد، لأن يحتاج إلى جمع الرواة، وقد جمع بعضهم القاسم جمع الرواة الذين فيهم بدع وصفوا ببدع ممن أخرج لهم الشيخان البخاري ومسلم وهم عدد. ومن الأشياء المهمة في باب البدعة أن الراوي قد يوصف بالبدعة وليس كذلك، وقد يكون تاب من البدعة، فإذا موضوع البدعة يحتاج حتى الراوي نفسه نتدبر حاله وننظر في أمره وكيف صارت نهايته. أقف على هذا الحد، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، أنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام.